سر الدقيق في هذا.
وإن كان العلماء كما قلنا حاولوا أن يذكروا أسرارا، لكنها ليست يعني بحيث تصل إلى 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 أن تكون هي عين الحكمة أو عين السر. قد يكون ذلك وقد يكون شيء أكبر من ذلك وأدق. فمن هنا عبادة محضة، الصلاة أن تكون وزعت خمسة أوقات، وأن تكون اختيرت هذه الأوقات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، أن عدد الركعات، هيئة القراءة، هيئة الركوع، هيئة السجود بما فيها من تسبيحات وما فيها من أذكار، هذه عبادات محضة. نعبد الله عز وجل خضوعا وانقيادا واستسلاما وتسليما. إذن هذه أدعى فعلا إلى أن فعلا يكون العبد فيها خاضع، بخلاف ما كان مدرك حكمته وما كان معروف سره. ولهذا قال تعبد محض كرمي الجمار، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر أو لتظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى. تظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل العبد، يعني ما لا يعقل له معنى. إذا أمرك الله بأمر وامتثلت وأنت لا تعرف الحكمة، هذه أدعى إلى فعل أن تكون خاضعا ومنقادا لمجرد الأمر، لأن ما يعقل معنى يساعد عليه الطبع ويدعو إليه. الشيء المعقول والذي تعرف حكمته يدعو إليه الطبع، تعمله وأنت تعرف السر، تعمله وأنت تعرف السر. كما مثلا لو قال لك تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، لو قال لك أبوك مثلا اذهب وأحضر الغرض الفلاني وأنت لا تدري ما هو أو ما تدري لماذا، فهذه طاعة محضة. لكن لو قال أحضر المبلغ الفلاني وأنت تعلم أنه سيعطيك منه، تعلم أنه سيعطيك، فيكون هذا أدعى، تذهب بسرعة لأن لك نصيبا فيه. فإذا هذا أدعى، فإذا كنت تعرف الحكمة الطبع يدعو إليه، لكن إذا كنت لا تعرف تكون طاعة محضة وامتثال محض، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه. فلا يظهر خلوص العبودية به إذا كان يعني مدرك الحكمة ومعقول المعنى فلا يظهر خلوص العبودية به، لأن النفس منقادة له بحكم الطبع لا بمحض التعبد. والقسم الثاني عكس ذلك، يعني معقول المعنى معقولية ظاهرة، وهو ما لا يقصد منه التعبد، يعني أمر شرعي لكن ما قصد منه العبادة، أمر شرعي ما قصد منه العبادة، وإنما قصد به حفظ حقوق الناس، حفظ حقوق الناس واستقامة الدنيا بضبط الأنظمة ووضع النظم التي تحفظ حقوق الناس حتى لا يتعدى بعضهم على بعض، بل المقصود منه حظ محض، لعلها حظ بالضاء، لعلها بالضاء عندك ولا بالضاد؟ بالضاء ولا بالضاد؟ بالضاء أخت الطاء. ها؟
مختلف.
أنا عندي بالضاد، لكن اللي يبدو أنا بالضاء، اللي يبدو بالضاء هذا حظ محض، يعني نصيب. نعم. لا هي حظ، هي بالضاء أدق منها بالضاد. كقضاء دين الآدميين، طبعا قضاء دين الآدميين حكم شرعي، يجب على الإنسان شرعا أن يؤدي الدين، والله سبحانه وتعالى أمرنا بقضاء الديون، وإذا تداينتم بدين فاكتبوه، إلى أجل المسمى فاكتبوه. فحفظ الديون وقضاؤها وكتابتها من أجل أن لا تضيع، هذه أوامر شرعية، وإذا ثبت الدين ولم يؤدي يسجن صاحبه، لكن هذه أمور دنيوية، يعني مدرك الحكمة فيها، لأن حفظ حقوق الناس تأخذ من هذا وتعطي هذا لأن هذا حقه. كقضاء دين الآدمي ورد المغصوب، إنسان غصب شيء فيجبر على قضائه شرعا، يجبر على رده شرعا. أمر شرعي يأثم بإمساكه، والقاضي يلزم، والشرطي يجبر كذلك في التنفيذ ونحو ذلك، والوالي يأمر ويتابع التنفيذ، وهي أوامر شرعية، أوامر شرعية لكنها معلومة الحكمة، وهي حفظ حقوق الناس فيما بينهم ورد المغصوب ونحو ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، لأنه ليس عبادة، لا تعتبر فيه النية ولا الفعل. يعني أنت مدين لفلان بمبلغ 10,000 ريال مثلا، جاء ابنك وقضى عنك الدين وأنت لا تدري، يكفي. أو جاء صديقك قضى عنك الدين وأنت لا تعلم ولم تنوي، تبرأ الذمة، تبرأ الذمة، لأنه لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى فعل، لأنه ليس عبادة. الذي يحتاج إلى عبادة والذي يحتاج إلى نية هو العبادة. مثله كما في باب العبادات أو في النجاسات، إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية. فلو كان على ثوبك نجاسة وكان معلقا فأطارته الريح وسقط في ماء فتطهر أو فطهر كفى، فلا يحتاج إلى نية لأنه ليس عبادة، بخلاف الوضوء لأنه حدث وعبادة فيحتاج إلى نية. كذلك رفع الجنابة حدث شرعي وعبادة يحتاج إلى نية. ومن أجل اختلف في الوضوء هل يحتاج أو لا يحتاج، فالذي لحظ ملحظ العبادة قال يحتاج إلى نية، والذي لحظ ملحظ التطهر ومجرد التطهر قال لا يحتاج إلى نية. فالنية هي التي تفرق بين العادات والعبادات، والعبادات هي التي تحتاج إلى نية، كما أن العادات بالنية تتحول إلى عبادات. العادة بالنية تتحول إلى عبادة. ولهذا البيع مثلا أمر عادي، عقود تجري بين الناس يترتب عليها في عقد البيع مثلا أن ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، هذا في البضاعة، وينتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع، أمر عادي لا في لا ثواب ولا عقاب، أمر عادي، عقد تترتب عليه آثاره وأحكامه، طبعا هو أمر شرعي، ولهذا في بيوع محرمة، بيوع منهي عنها إلى آخره، هو أمر شرعي لكنه ليس عبادة، أمر شرعي لكنه ليس عبادة. الشرع قال إذا باع انتقل الملك من البائع إلى المشتري، وانتقل الثمن من كذا وكذا وترتب عليه أثار، وجاز له التصرف وجاز له كذا وترتبت عليه جميع الأحكام، لكن ليس عبادة. لكن إذا نوى الإنسان في معاملاته نفع المسلمين وإعفاف نفسه وتحرى الحلال ونحو ذلك وأعطى حق الله فيه، تحول إلى عبادة فصار يثاب. النفقة على الأهل أمر عادي، مطلوب شرعا طبعا أن تنفق على أولادك، ومطلوب أن تنفق على زوجتك، ومطلوب أن تنفق على والديك بحسب الشروط المعروفة والتدرجات المعروفة في كتب الأحكام. هذا أمر ليس فيه لا ثواب ولا عقاب، لكنه مجبور. لو أنك قصرت ورفع المحتاج ممن تلزمك نفقته ورفع إلى القاضي، فإن القاضي يجبرك أن تدفع نسبة معينة أو مبلغ معين على حسب العرف والعادة والحاجة إلى آخره. لكن لو أنك نويت نية صالحة وابتغيت وجه الله فإنك تثاب ولو كان أمر واجب عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضعه في امرأتك. فإذا عادة بالنية تحولت إلى عبادة، كما أن بالعكس نسأل الله السلامة لو كان هناك عادة نويت نية سيئة تحولت إلى إثم. أنت سافرت سفرا مباحا، السفر مباح ما في شيء عادي. إذا كنت في أثناء السفر نويت صلة الرحم، نويت صلة الرحم أو نويت قصد بيت الله، أنت رايح إلى جدة لعمل تجاري أو زيارة عادية، ثم نويت أن تؤدي عمرة أو حجا لأنك في موسم الحج، تحول السفر إلى عبادة. لو أنك نويت أمرا محرما في سفرك، كنت ناوي سفر مباح وبعدين قلت لا، نويت أن تؤذي، أن تسرق، أن تقطع الطريق، أن تشرب خمر، أن تزني، تحول إلى محرم. فبالنية، مجرد النية، وإن لم تفعل نسأل الله السلامة، فبمجرد النية يتحول سفرك إلى أمر محرم ويخشى عليك العقوبة فيه. إذن الذي حول هو النية. ولهذا في الذي ليس تعبدا محضا، مجرد حقوق وواجبات، هذه لا تحتاج إلى نية. ولهذا قال الشيخ وكذلك لا يعتبر في النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع. ما معنى سقط خطاب الشرع؟ ما معنى سقط خطاب الشرع؟ يا شيخ، وسقط خطاب الشرع صحيح، لكن ما معنى، لماذا عبر بخطاب الشرع؟ ايش خطاب الشرع؟ سقط خطاب الشرع
ان الشرع امر بحقه،
ايه امر باداء الحقوق.
نعم.
ولماذا سمي خطاب؟ كلامك كله صحيح وسليم.
الشرع خاطب في هذا،
خاطب في هذا. نعم، سقط خطاب الشرع يعني أنه سقط الحق، لأن الشرع خاطب المكلفين، خاطب المكلفين بأن يؤدوا الحقوق إلى أهلها، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا خطاب شرع. خطاب الشرع هذا أيضا مصطلح عند الأصوليين، يسمون الأحكام خطاب شرع، الأصوليون يسمون الحكم خطاب شرع. ولهذا حينما يعرفون الحكم الشرعي يقولون هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هو خطاب الله. فالأحكام الشرعية تسمى خطاب الله، لأن الله خاطب المكلفين بما خاطبهم به، سواء كان خطابا يتعلق بالعبادات أو خطابا يتعلق بالمعاملات أو أي أمر يتعلق بالأحكام، يسمى خطاب الشرع، يسمى خطاب الشرع، لأن الله خاطب المكلفين بأن يقوموا بهذه الأمور الواجبات ويتركوا هذه المحرمات. إن الله مثلا يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا خطاب، فيسمى خطاب الشرع. فسقط خطاب الشرع يعني أن الله خاطبك فأديت، فسقط عنك الخطاب يعني لأنك أديت. فهذان قسمان لا تركيب فيهما، ما معنى لا تركيب فيهما؟ فهذان قسمان لا تركيب فيهما، يا مشايخ أسئلة سهلة خفيفة بس شغل. قسمان لا تركيب فيهما، ما يا شيخ أنت أي؟
لأن الأول عبادة النهر.
أيوة.
والثاني النهر لا يحتاج على الأول إلى الثاني
إلى الذي فيه تركيب.
الذي يشتغل فيه.
أحسنت. نعم، فهذان قسمان لا تركيب فيهما، يعني أن الأول تعبد محض والثاني حظ محض، يعني ليس فيه اشتراك، بينما الذي سيأتي القسم الثالث هو الذي فيه تركيب، يعني فيه جانبان، جانب تعبد وجانب حظ، جانب تعبد وجانب حظ، ففيه الأمران، بينما الأول تعبد محض والثاني حظ محض. وأما القسم الثالث فهو المركب، يعني هو الذي فيه التركيب، وهو أن يقصد منه الأمران جميعا، يعني فيه جانب عبادي وفيه جانب حظ مكلف، فيه جانب عبادي وجانب نصيب للمكلف، يعني معقول المعنى. امتحان المكلف اللي هو جانب العبادة، وحظ العبادة اللي حقوق الناس المتعلقة به، ففي جانب امتحان اللي هو العبادة وجانب الحظ اللي هو حقوق الناس، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار الذي هو تعبد محض، وحظ رد الحقوق الذي هو حظ محض. فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد. يعني في هذا القسم الثالث صحيح أن فيه جانبين، جانب تعبد وجانب حظ، لكن يقول لا ينبغي أن ينسى جانب التعبد فهو أهم، ولعل الأدق اللي هو جانب التعبد هو الأهم، والزكاة من هذا القبيل، يعني فيها جانبان، جانب تعبد وجانب حظ. التعبد اللي هو الطاعة والانقياد والخضوع، والجانب الثاني جانب الحقوق لهؤلاء الذين تجب أن تصرف الزكاة فيه. ومن أجل هذا اختلف العلماء في مال الصبي والمجنون هل فيه زكاة، فالذين يغلبون جانب التعبد يقولون لا زكاة فيها، لأن الصبي والمجنون لا تجب عليهم العبادة، والذين يغلبون جانب الحظ، حظ الفقير، يقولون تجب، لأن المال هذا أمر متعلق بالمال، متعلق بالمال، فالذي يغلب جانب حق الفقير يوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والذي يغلب جانب العبادة لا يوجبها، يقول لأن المجنون والصغير ليس محل للتكليف، ليس محلا للتكليف، والزكاة من هذا القبيل. فحظ الفقير مقصود، اللي هو جانب الحقوق، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد مقصود الشرعي في اتباع التفاصيل، تفاصيل الأحكام فيما يتعلق بتفاصيل أحكام الزكاة، فيما يتعلق بالمال ونوعه وتحري الطيب ونحو ذلك من التفاصيل. وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج، قرينة للصلاة والحج، لأن الصلاة فيها الجانبان، وإن كان التعبد فيها أظهر، والحج فيه جانبان أيضا، جانب تعبدي وجانب حق واضح فيه الذي هو الجانب المالي، فهي عبادة مال، الحج عبادة مالية بدنية، لكن طبعا الصلاة عبادة بدنية لكن فيها بعض أمور، والحج أن عبادة محضة، الصلاة عبادة محضة، الصلاة عبادة محضة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ذكر بالأمس أن لبس الذهب محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا، مع العلم أن الصغار غير مطالبين بأحكام الشريعة حتى يكبروا. إيه، لكن المطالب وليهم، هل يجوز للصغير أن يسرق؟ يحل له أن يسرق؟ السرقة حلال على الصغير؟ لا، نعم لا يقطع، هو لا تقطع يده لأنه غير مكلف، لكنه ينهى ويزجر، فالمحرم محرم حتى على الصغار، لكن يسمون خطأ في الأصول الفقه، يسمون خطاب الصغار من خطاب الوضع، ليس من خطاب التكليف، خطاب وضع، خطاب الوضع يعني كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا ونحو ذلك، هذا يسمونه خطاب وضع، فمخاطبة الصغار من خطاب الوضع. يقول نريد شرحا مبسطا للمجاز والكناية ومتى يكون المجاز ومتى لا يكون. أرجو أن إن شاء الله نخصص يعني جلسة لهذا الموضوع لأنه مهم الحقيقة إن شاء الله. وإن كان طبعا هناك نزاع كبير هل المجاز موجود أو غير موجود، نتكلم عنه إن شاء الله في جلسة قريبة. ما معنى قول المؤلف في درس الأمس فإذا تضيفت للغروب؟ ما معنى يا مشايخ؟ إذا تضيفت الشمس، يعني إذا تضيفت للغروب. زميلكم يسأل ونحن قلنا لكم الأسئلة المتعلقة بالدرس نحيلها إليكم. ها نعم، أي نعم نعم. يقول زميلكم تضيفت يعني قاربت، ها هل عنده معنى أدق؟ نعم نعم. لا، بمعنى شرعت في الغروب، يعني على معنى بدأ قرصها يغيب. تضيف يعني بدأ قرصها يغيب، غير 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 الاحمرار والاصفرار. لا، الاصفرار والاحمرار يعني درجة طبعا من هذا يدخل فيها وقت الضرورة، لكن التضيف اللي هو البدء في الغروب بالفعل. هل زكاة التطوع مختصة أيضا بالأصناف الثمانية؟ تجيبوني مشايخ. يقول هل زكاة التطوع مختصة أيضا بالأصناف الثمانية؟ مشايخ زميلكم يقول ليست مختصة. نعم ليست مختصة، زكاة التطوع ليست مختصة، ولهذا تعطى ممن لا تحل لهم الزكاة كالأقارب وغيره، تعطى يعطون من الزكاة، والكافر أيضا يعطى من الزكاة حتى لغير تأليف، بينما الزكاة تعطى الكافر في التأليف، لكن لغير التأليف تعطى أيضا، لأن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالإبرار منه وجوه الصدقة، فهي تعطى غير الثمانية. هل يجوز إخراج ثمن شاة إذا كان لدي نصاب من الإبل أم لابد من إخراج شاة؟ هاي مشايخ أجيبوا، هل يجوز إخراج ثمن شاه إذا كان لدي نصاب من الإبل أم لابد من إخراج؟ لا، ما هو شاه، كان ينبغي أم لابد من إخراج إبل يعني، لأنه يعني ثمن شاه. نعم ثمن شاه، نعم 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 شاه، لأنه هذا تعرضنا لها قبل قليل، تعرضنا لها قبل قليل. ها انت اخرج الثمن. نعم لا يجوز، ولا شك ان اذا كان عنده خمس من الابل فيها شاه، اذا كان عشر فيها شاتان، خمس عشر فيها ثلاث شيه، عشرين فيها اربع شيه، خمس وعشرين فيها بنت مخاض، فلا يجوز اخراج ثمن الشاه الا كما قلنا اذا نقص الواجب، مثلا كان عنده بنت مخاض والمطلوب عليه بنت لابون، يخرج بنت مخاض ومعها شاتان او عشرون درهم. يقول كنت في سفر وعندما قررت من مكة حانت صلاة المغرب، فأيهما افضل، اصلي معها عشاء قصرا ام اصلي فرض العشاء في الحرم؟ يبدو أن قصر الصلاة معلوم أنه من سنن السفر، قصر الصلاة من سنن السفر، أما الجمع فهو للحاجة ليس خاصا بالسفر، إنما للحاجة. ولهذا الإنسان حتى ولو كان مقيما إذا كان محتاجا للجمع فإنه يجمع، كما لو كان في مطر أو كان في مرض فإنه يجمع. فإذا ليس هناك ارتباط بين الجمع والقصر. القصر نعم من خصائص السفر ولا يقصر إلا المسافر، أما الجمع فيجمع المسافر وغير المسافر، والمسافر إذا كان أيضا غير محتاج للجمع فلا يجمع. ولهذا قالوا لا يجمع إلا إذا كان قد جد به السيل. فالذي يبدو أنك ما دام أنك لست بحاجة إلى الجمع فلا تجمع وتصلي في الحرم إن شاء الله. تذكرت صلاة الفجر عند إقامة صلاة الظهر فكيف أصلي الفجر؟ الذي يبدو أنك تقدم الفجر ما دام أنك لا تخشى خروج وقت صلاة الظهر، وقت الحاضرة يعني، لا تخشى خروج وقت الحاضرة، فإنك تقدم الفائتة مراعاة للترتيب، لأن الترتيب واجب بين الصلوات، فتصلي الفجر ثم تصلي الظهر ما دام أن الوقت متسع. امرأة تسأل وتقول أحرمت بالعمرة من الميقات، وحين الإحرام لبست الجوربين في القدمين على أنهما من ثياب الإحرام، وبعد أن طفت وسعيت خلعت الجوربين ناسية قبل أن أقصر من شعري، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدني؟ لا شيء عليك، كون إنسان يخلع أي مشكلة بالنسبة لي، وبخاصة يعني أيضا بالنسبة للمرأة على اعتبارها تلبس المخيط. لكن لا يخلع يعني بنية التحلل، هو لا يخلع بنية التحلل، إنما إذا كان يخلع بنية التغيير كذلك الرجل يخلع ملابسه الإحرام، إذا كان ليس بنية التحلل إنما بنية التغيير، كما لو اتسخ أو تمزق فإنه يغيره ولو كان سواء رجلا أو امرأة. وكذلك لو يعني المرأة خلعت الجوارب مثلا، طبعا جوارب القدمين، أما اليدين فلا يجوز للمحرمة أن تلبس القفاز، أما جوارب القدمين فلا مانع منها. أظن أجبنا عن هذه بالأمس. ماتت امرأة وتركت أخوين أشقاء، رجل وامرأة، وأخوين من الأم، رجل وامرأة، ثم مات الأخوان الأشقاء وترك أولاد رجال ونساء، فما هو نصيب الأولاد من الأخوين الأشقاء؟ وهل يتساوى الأولاد مع عماتهم؟ هو ترك رجل وامرأة يعني أخوين شقيقين، ومات الأخوين وترك أولاد رجال ونساء. لا، هو على كل حال نصيب الأولاد من الأخوين. لا، الذي يبدو أن يعني كل واحد يأخذ نصيب، يعني يرث والده ولا يرث من 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 من, من عمته، ليست تكون عمة، لا يرث من عمته، وكذلك أيضا لا يرث ولا أخوان لا يرث من خالهم، لأن الخال من ذوي الأرحام، هذا أولا. والأمر الثاني وجود الأصل، وجود الفرع الوارث، يعني ما دام أن المرأة لها أولاد فلا يمكن أن يرث أولاد أخيها، ما دام هي لها أولاد فأولاد أخيها لا يرثون، وكذلك هو ما دام له أولاد فأولاد أخته لا يرثون، إلا في توريث ذوي الأرحام إذا انقطع ولم يبق إلا ذوي الأرحام، لأن هؤلاء من ذوي الأرحام. أعطيتم مؤسسة من المؤسسات مبلغ من الريالات وأعطتني شيك بما يقابلها من الدولارات، فهل يعتبر هذا ربا لأنها لم تعطني دولارات في نفس الوقت الذي أعطيتها الريالات ولكن أعطتني شيك؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد؟ يدا بيد يعني تسليم بتسليم من غير أن يكون بينهم مدة، من غير أن يكون بينهم مدة. لكن الذي يبدو أن التعامل صحيح إن شاء الله، أن التعامل صحيح إن شاء الله، بخاصة أنهم أيضا يعتبروا يعني الشيكات والتقابض فيها تقابض صحيح. شخص أراد أن يدرس الفقه كيف يبدأ؟ مع العلم أنه قد لا يجد شيخا يدرسه وأراد أن يدرس على الأشرطة، وإن وجد شيئا صعبا سأل عنه، فهل يوفق في ذلك أم لا؟ التوفيق بيد الله عز وجل.